بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. قال: حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد نحوه. قال: وحدثني ابن أبي خلف قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذان الحديثان يتعلقان بكون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يورث وأن ما يتركه بعده صدقة، وأن هذا هو شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لقوله في الحديث عن لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن معاشر الأنبياء لا نورث. وقد مر يعني ذكر ذلك في الدرس الماضي، وذكرنا أن قوله يعني لا يقسم دينار يعني أنه أقل شيء، يعني إشارة إلى يعني أقل شيء، أنه لا يورث منه لا قليل ولا كثير. وقال يعني ما ترك أو ما يعني أنه يؤخذ من نفقة أهله وعامله. وذكرنا في الدرس الماضي أن العامل هو الوالي الذي يلي الأمر من بعده.
قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي عن سفيان،
سفيان بن عيينة
عن أبي الزناد
عبد الله بن ذكوان
قال: وحدثنا ابن أبي خلف
محمد بن أحمد
عن زكريا بن عدي عن ابن المبارك
عبد الله بن المبارك
عن يونس عن الزهري،
يونس بن يزيد الهيلي والزهري محمد مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز
عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليم قال: يحيى أخبرنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر قال: حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. قال: حدثناه ابن أبي قال: حدثناه ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله ولم يذكر في النفل.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالقسمة، يعني قسمة الغنائم، وعبر هنا قال بالنفل، وأن المقصود ذلك الغنائم، لأنها هي التي تقسم بين الغانمين، وهي الأربعة الأخماس من الغنيمة. وقد ذكر أن الفارس أو صاحب الفرس يعني يكون لفرسه سهمان ويكون له سهم واحد، فيكون ثلاثة أسهم للرجل الذي معه فرس، وأما الراجل فإنه له سهم واحد. وقد ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قسم،
قال أن صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما،
للفرس سهمين وللرجل سهم يعني صاحب الفرس، وللرجل سهم يعني صاحب الفرس، يعني الذي معه فرس يكون ثلاثة أسهم، سهمان له وسهم له وسهمان لفرسه. وقد جاء يعني ذلك أو جاء الحديث في ذلك يعني في التفصيل في تفصيل ذلك في سنن أبي داود، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا ثلاثة أسهم سهمان له وسهم لفرسه، سهمان سهم له وسهمان لفرسه، والحديث في سنن أبي داود برقم 2733. وفي الرقم الذي بعده أو الحديث الذي بعده فيه أن جماعة أو أربعة معهم فرس، فأعطى لكل واحد منهم سهما وللفرس سهمين، يعني أن الراجل يعني يكون له سهم واحد، وأما صاحب الفرس فإنه يكون له ذات أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو كامل فضيل بن حسين عن سليم بن اخضر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال حدثناه ابن نمير عن ابيه
محمد بن عبد الله بن نمير عن ابيه عبد الله بن نمير
قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم بدر حاء قال حدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل هو سماك الحنفي قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين فأمده الله بالملائكة قال أبو زميل فحدثني ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أذر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء 3 فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70 قال أبو زميل قال ابن عباس فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكننا فنضرب عناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخليهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثن في الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لهم
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بإمداد الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين يعني في غزوة البدر بالملائكة وأن الله أمدهم بالملائكة فكانوا عونا لهم ونصرهم الله عز وجل على أعدائهم وقتلوا 70 وأسروا 70. وفي أول الحديث يعني يقول أوله
لما كان يوم بدر
نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا المشركون عددهم كبير يبلغون 1000 والمسلمون يبلغون 319 رجلا، فرفع يديه ومد يديه إلى السماء يدعو الله عز وجل ويناشده ويدعوه أن ينجز له ما وعده وأن يحقق له النصر. وكان فيما قال إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، لأن هؤلاء هم المسلمون وهم يعني الذين يجاهدون في سبيله في سبيل الله عز وجل في هذه الغزوة التي هي أول غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بدر. فأمده الله عز وجل فصار يهتف ويقول إن تهلك هذه العصابة لا تعبد الأرض، يعني إن هؤلاء هم أهل الإسلام، هؤلاء هم أهل الإسلام وهم الذين يعبدون الله عز وجل، وإذا استأصلهم الكفار وهم كثيرون والمسلمون وهم قليلون فإنه يذهب هؤلاء الذين يعبدون الله عز وجل. ومعلوم أن والله قد أنجز لنبيه ما وعده ونصره وأيده بالملائكة، فيعني هذا العدد القليل هزم ذلك العدد الكثير، هذا العدد القليل هزم ذلك الكثير، وقتل منهم 70 وأسر 70. مش قال بعده
استقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم
وقوله أن تولك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، هذا يعني يستدل به بعض أهل العلم على أن ما يقال من أن الخضر موجود وأنه لم يمت أن هذا غير صحيح، لأنه لو كان الخضر موجود وهلكت هذه العصابة فإن الخضر يعبد الله عز وجل. ثم أيضا لو كان الخضر موجودا كيف يكون موجود والرسول صلى الله عليه وسلم يعني موجود ولا يأتي إليه ولا يلتقي به ولا مرة واحدة ولا يأتي ذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لقيه أو أنه جاء إليه؟ كل هذا يدل على أن ما قيل من بقائه واستمرار حياته أنه غير صحيح وأنه قد مات، والأدلة على ذلك متعددة، ومنها هذا الدليل وهو قوله إن تلك هذه العصابة لا تعبد يعني في الأرض. فأمده الله عز وجل بالملائكة وأنزل القرآن في ذلك وأنه أمده بألف من الملائكة مردفين.
هنا لما كان يدعو الله فما زال يهتف بربه مادا يديه،
ما دام يهتف بربه يعني يناشده ويسأله ويرفع صوته سائلا الله عز وجل مادا يديه، فحتى سقط رداؤه من ورائه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه يعني جعل رداءه عليه والتزمه من ورائه وقال كفاك مناشدة ربك فإن الله منجز لك ما وعدك.
فأنزل الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة.
تستغيثون ربكم، الرسول صلى الله عليه وسلم استغاث ربه بهذا الدعاء وبهذا الإلحاح وبهذا الابتهال إليه عز وجل ومناشدة ربه، فأمده بالملائكة وأنزل يعني الملائكة فكانوا عونا للمسلمين، وترتب على ذلك أن هزم العدد القليل العدد الكثير، ويعني وقتل من الكفار يعني هذا العدد اللي هو 70 وأسر 70. نعم.
صلى الله عليك. مردفين معناها
مردفين يعني كأنهم متتابعين أو يعني
فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل حدثنا ابن عباس بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه،
ذكر مثالا من الأمثلة التي فيها يعني قتال الملائكة مع المسلمين، وهو أنه لما كان رجل من المسلمين يشتد يعني يجري وراء رجل من المشركين يلحقه يسرع في لحوقه إياه ليقتله، فيعني رأى أو سمع يعني صوتا يقول يعني أقدم حيزون، فسمع يعني مثل الصوت، وإذا الرجل قد سقط وقد جذع أنفه وحصل يعني التغيير في وجهه يعني وأن هذا يعني هذا الفعل حصل من ملك من الملائكة. قال إنه من مدى الملائكة.
نعم.
إنه من مدى. قال عيسى إنه من مدى. لما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال صدق، يعني أن هذا يعني أن ملك عمل به هذا العمل، وأنه من مدد السماء الثالثة، أي الذين أمد الله عز وجل بهم المسلمين وهم من ملائكة السماء الثالثة.
بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد ختم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت.
يعني هذا من الملك، وهذا من تأييد الله عز وجل لنبيه بالملائكة.
فاخضر ذلك أجمع،
يعني اخضر يعني كان تغير، يعني ذلك الذي يعني في وجهه من أنفه وفمه وشق وجهه، يعني اخضر يعني كان تغير.
فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك بمدد السماء.
يعني الأنصاري الرجل الذي قال أنه مسلمين الذي ذكر في الأول، يعني أنه من الأنصار، فقال صدقت
ذلك من مدد السماء الثالثة.
نعم.
فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. فلما أثر الأسارى قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عمر ما ترون في هؤلاء؟ قال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، عسى الله أن يهديهم.
الرسول عليه الصلاة والسلام لما حصل القتل لمن قتل والأسر لمن أسر، يعني سألهم أو سأل أصحابه في الأسرى، فيعني سأل أبو بكر رضي الله عنه فقال هم أبناء يعني أبناء العشيرة، وأنهم يعني من أنهم يعني من عشيرتهم، وأن يرى أن يأخذ منهم يعني فداء يكون قوة يعني للمسلمين. وأما عمر رضي الله عنه فرأى أنه أن يقتلوا وألا يؤخذ يعني الفداء، بل يتخلص من هؤلاء الصناديد، صناديد الكفر الذين يعني جاءوا لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهوي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله أبو بكر، يعني مال إلى ذلك ولم يهو ما قاله عمر. ثم إنه جاءه من الغد وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وهما يبكيان، فقال ما الذي يبكيكما؟ أخبرني بالذي يبكيك وصاحبك، فإن يعني وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت، يعني يتكلف البكاء من أجل أن يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بكائه. فقال أبكي للذي يعني أبكي للذي
قال أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء.
أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذ الفداء، يعني ومنهم أبو بكر رضي الله عنه الذي جاء ذكره أنه قال إنهم ابناء العشيرة وأنك تأخذ منه الفداء فيكون قوة. نعم. للذي عرض أصحابك فقد رأيت
لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة.
لقد عرض علي عذابهم، يعني ولكنهم لم يعذبوا، وقد جاء لولا كتاب الله سبق لمسكم في أقاتهم عذاب عظيم. فيعني يعني قال عرض علي عذابهم، يعني الشيء الذي وعدوا به ولكنهم لم يعذبوا. نعم.
وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض،
يعني منها حتى الكفار يعني تحصل النكاية بالكفار ويعرفون أنهم يعني انتصر عليهم وحصلت العزة والغلبة للمسلمين عليهم، وأن يعني النكاية بالكفار وإدخال الرعب والذل والخوف وإخافتهم أن هذه مطلوبة في أول الأمر.
قال حدثنا هناد بن السري عن ابن المبارك عن عكرمة بن عمار عن سماك الحنفي.
عبد الله بن المبارك ابن المبارك عبد الله بن المبارك عن
عكرمة بن عمار عن سماك الحنفي
هو أبو زميل هو نفسه أبو جميل الذي سيأتي. نعم.
عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه، فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد، فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل اليمامة، وساق الحديث بمثل حديث الليث إلا أنه قال: إن تقتلني تقتل ذا دم.
ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بكون الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا قبل نجد، وأتوا برجل يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فرابطه الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا يدل على يعني جواز إدخال الكافر المسجد للحاجة أو عند الحاجة إلى ذلك. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي إليه ويقول له:
ماذا عندك يا ثمامة؟
ماذا عندك يا ثمامة؟ ماذا عندك؟ فيقول: خير، عندي خير، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل يا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى. فإن كنت تريد المال فسأل تعطى. ثم إنه تركه وجاء بعد الغد وقال له مثل هذه المقالة، وأجابه ثمامة بمثل ما أجاب به الأول. ثم في المرة الثالثة من الغد يعني جاء إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما قال في المرة الأولى، وأجابه بما أجابه في المرة الأولى والثانية. ثم إن الرسول قال: أطلقوه. فذهب وانطلق إلى حائط قريب من المسجد فاغتسل وجاء ودخل المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ذكر ما ذكر من كونه كان رسولا أبغض الناس إليه، وأنه صار أحب الناس إليه، وأن يعني ما هناك بلد يعني يبغضها أشد من بغضه لبلده، فكانت بلده أحب البلاد يعني إليه. وقال: إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا تأمرني؟ فبشره وقال اذهب واعتمر. فذهب واعتمر. وقال له قائل من مكة في مكة: صبوت، يعني تركت دينك وصرت إلى دين محمد. وهذا هو معنى الصابي، يعني ترك دين وانتقل من دين إلى دين، انتقل من دين إلى دين. فقال إن أسلمت ودخلت في دين محمد، والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة إلا إذا أذن فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا إذا أذن في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويعني جاء في يعني في في غير الصحيح، أن في غير صحيح مسلم في غيره، أنهم كانوا طلبوا، كتبوا للرسول أو طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يسمح بمجيء الميرة لهم من اليمامة، فسمح بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني أنهم لما سمعوا كلام ثمام وقال لا يأتيكم حبة حنطة، يعني ما يصل لهم ولا الشيء القليل الذي هو حبة، يعني لا تصل إليهم إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا طلبوا من الكفار، احتاجوا إلى أن يطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا أنك تأمر بالصلة. فالرسول عليه السلام أذن يعني لأهل اليمامة بأن يرسلوا لهم الميرة التي هي الحنطة. أعد الحديث الأولى.
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمام بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر.
قوله إن تقتل تقتل ذا دم، يعني فسر معناه أو قيل في معناه أنه له شأن وله يعني منزلة، فأنت إن قتلته تقتل يعني رجلا عظيما يعني وكبيرا في قومه وزعيما في قومه، يعني ويكون في يعني في ذلك يعني معناه نكاية شديدة. وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني يشكر لك يعني عفوك وصفحك ومسامحتك. ثم إنه بعد ذلك أمر بإطلاقه وهداه الله عز وجل الإسلام، وراح واغتسل وجاء وشهد. وقد قال العلماء إن الذي ينبغي أن الإنسان عندما يريد الإسلام أنه يبادر إلى الإسلام، وأنه يبادر به ويطلب منه أن يدخل في الإسلام، ولا يطلب منه أن يذهب ويغتسل أول أو أنه يعني يفكر، وإنما يطالب بشهادتين وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى يدخل في هذا الدين الحنيف الذي به الخروج من الظلمات، الخروج من الظلمات إلى النور. قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. ثم يعني ذهب واغتسل وجاء. وكما قلت يعني بعض أهل العلم يقول إنه لا يقال يعني الرجل أنه يغتسل وأنه يذهب يغتسل ثم يأتي ويسلم، وإنما يبادر بالإسلام، لأن مبادرة بالإسلام لو مات يعني يموت على حالة طيبة، يموت على حالة طيبة. وأما إذا اغتسل وهو لم يسلم يعني قد يموت قبل أن يدخل في الإسلام. وقد يعني جاء في الحديث ابن اليهودي الذي جاء إليه الرسول وعاده وعرض عليه الإسلام، وأنه نظر إلى أبيه فقال: أطع بن القاسم، فيعني شهد على الله ومحمد رسوله ثم مات. فيعني فصار يعني من أهل الإسلام ومات على الإسلام، ولم يعش ولم يبق إلا يعني يسيرا حتى توفي بعد هذين الشهادتين، بعد الشهادتين لله الوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالة. فإذا الكافر يطلب منه الدخول في الإسلام ويبادر إلى ذلك حتى يظفر بهذا الخير العظيم وهذه النعمة العظيمة التي هي أعظم النعم وأجل النعم، وهي الهداية للصراط المستقيم. نعم. وبعدين
قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فلتعطى منه ما شئت.
نعم. بعد
إلى أن قال فأصبح بلدك أحب البلاد.
يعني هذا كله يعني بيان يعني يدل على قدرة الله عز وجل وعلى توفيقه وأن الأمر بيد الله عز وجل وأن القلوب هي بيد الله أن يقلبها كيف يشاء. فكذا كان قلبه يعني قبل ذلك بهذه بهذه الشدة وبهذا الحقد وبهذا البغض الشديد الذي عبر عنه بهذه العبارة، ثم تحول الأمر يعني بأن يكون هو أحب الناس إليه وبلده أحب البقاع إليه. نعم. وقومه أحب الناس إليه. نعم.
قال وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قال أصبوت؟ فقال لا ولكني أسلمت.
يعني صبوت يعني معناه يعني يتهكمون به ويقول أنك صبوت يعني خرجت من دينك وتركت دينك، يعني وهم متمسكون بدينهم لا يريدون أن يخرجوا منه، ولهذا ذموا وعابوا يعني هذا الذي حصل. وهذا مثل يعني وهذا مثل قصة المرأة المشركة التي كانت معها يعني مزاجتين، وأنه جيء بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويعني فتح المزاجتين وأخذوا يعني من مائها وبارك الله عز وجل فيما أخذوا، ويعني قربتها مملوءتان لم يعني ينقص منها شيء، وذهبت إلى قولهم وقالت إن جئت من أسحر الناس وأنه نبي. ولما سألوها قالوا امشي معنا إلى رسول الله، قالت أهو الصابئ؟ أهو الصابئ؟ قالوا هو الذي تعنيه، هو الذي تعنيه، ما قالوا هو الصابئ، قالوا هو الذي تعنيه، يعني هو الذي تريد بكلامها. نعم. فالصابئ هو الذي خرج أو ترك دين قومه. نعم. فكان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صابئ وأنه خرج من دين قومه وخالف قومه في دينهم وجاء بدين جديد. نعم.
قال ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا يعني حصل أنهم كتبوا للرسول وأنه كتب يعني بتحقيق يعني مطلبهم وأن لا تقطع عنهم الميرة وهو الحنطة التي كانت تجلب من اليمامة إلى مكة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث.
ليث بن سعد.
عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة.
نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى عن أبي بكر الحنفي.
هو عبد الكبير بن عبد المجيد.
عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد، فقال لهم الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله.
ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه يعني ما يتعلق باليهود وإجلائهم من المدينة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد جاء إلى أصحابه وهم في المسجد فقال انطلقوا إلى يهود، فذهبوا يعني معه صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا أسلموا تسلموا، لأن في الإسلام السلامة. وهذا هو أسلوبه صلى الله عليه وسلم الذي كان يخاطب به الكفار، بل يخاطب به كبار الكفار مثلما جاء في خطابه أو في كتابه إلى قيصر قال أسلم تسلم، يعني أسلم تسلم، لأن السلامة في الإسلام وهو الدخول في الإسلام، لأن الإنسان يسلم من 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 عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، يسلم من يعني من القتل أو من الاسترقاق، وفي الآخرة يسلم من عذاب النار. يعني ففي الإسلام السلامة من شرور الدنيا وشرور الآخرة. ثم إنه كرر ذلك عليهم وهم يقولون قد أبلغت أو بلغت يا أبا القاسم، يعني ومعنى ذلك أنهم لم يسلموا ولم يشاءوا أن يسلموا أو لم يريدوا أن يسلموا. والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن الأرض هي لله ورسوله وأن يريد أن يجليكم. يعني فمن وجد
منكم بماله شيئا فليبعه.
فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، يعني أن يبيع يعني الشيء الذي يعني بحوزته أو الشيء الذي عنده، ويعني ويذهب ويترك المدينة ويخرج منها. وقد جاء في بعض الروايات أنهم يأخذون ما تحمله يعني دوابهم، يعني ما عدا السلاح، ويعني نعم. قال
فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة.
يعني أبو سعيد بن أبي سعيد المقبري يروي عن أبي هريرة مباشرة، ويروي عن أبيه عن أبي هريرة. يعني فأبو هريرة شيخ للابن والأب، شيخ للابن الذي هو أبو سعيد، وشيخ للابن للأب الذي هو أبو سعيد، وشيخ للابن الذي هو سعيد بن أبي سعيد. ولهذا يأتي يعني كما مر في الروايتين السابقتين سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، وهنا سعيد عن أبيه.
نعم.
عن أبيه عن أبي هريرة. نعم.
قال وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور. قال ابن رافع حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا. وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بهذا الإسناد هذا الحديث وحديث ابن جريج أكثر وأتم.
ثم ذكر هذا الحديث في أيضا يتعلق به إجلاء اليهود من المدينة، وأن الرسول أجلى يعني أولا بني النضير وأبقى يعني بني قريظة، ولكنهم يعني نكثوا وبعد ذلك قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام واسترق نساءهم وأولادهم وقتل مقاتلتهم، وهم الذين يعني حكم فيهم سعد المعاذ، يعني كما سيأتي سعد المعاذ رضي الله عنه. يعني فنهاية الأمر أن الكفار كلهم أجلوا من المدينة، جميع أنواع الكفار، جميع أنواع اليهود، أصناف اليهود الذين كانوا في المدينة كلهم أجلوا منها ولم يبق فيها إلا المسلمون. نعم.
قال حدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. قال وحدثني أبو الطاهر
أحمد بن عمرو الشرح المصري
عن عبد الله بن وهب عن حفص بن ميسرة عن موسى
بن عقبة
قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج حاء قال حدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا سفيان الثوري حق
قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله كلاهما عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه إخراج اليهود والنصارى وجميع الكفار يعني من جزيرة العرب, وأنه لا يبقى فيها إلا المسلمون, وتكون هي موطن الإسلام والذي فيها مسلمون ولا يبقى فيهم كفار ولا يبقى فيها كفار, فالرسول عليه السلام أخبر بأنه سيخرج اليهود من جزيرة الأبقال حتى لا أدعي إلا مسلما, يعني معنى ذلك اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار, لقوله في الحديث لا أدعو إلا مسلما, يعني لا يبقى فيها إلا مسلمون, لا يبقى فيها إلا المسلمون. وهذا يعني فيه يعني إجلاء اليهود من أرض العرب ومن أرض الإسلام ومن مهد الإسلام الذي جاء فيها الإسلام وانتشر منها الإسلام, لا يبقى فيها إلا مسلمون ولا يجتمع فيها دينان, وإنما يكون فيها دين واحد هو الإسلام. وقد سبق أن مر أن هذا مما أوصى به أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم, مما أوصى به يعني كما سبق أن مر إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. نعم.
قال حدثني زهير بن حرب عن الضحاك بن مخلد.
الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبي يذكر باسمه كما هنا, ويذكر كثيرا بكنيته أبو عاصم, وهو كنيته أبو عاصم ولقبه النبيل واسمه الضحاك بن مخلد.
عن ابن جريج
نعم.
قال حدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير
محمد بن مسلم بن تدرس المكي.
قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة, وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه, فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار, فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم, ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك, قال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتسبي, قال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم, قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله, وربما قال قضيت بحكم الملك, ولم يذكر ابن المثنى وربما قال قضيت بحكم الملك. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد وقال في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله, وقال مرة لقد حكمت بحكم الملك.
ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق ببني قريظة وأنهم كانوا متحصنين وأنهم يعني أرادوا أن يعني يحكم فيهم سعد بن معاذ, وسعد بن معاذ هو سيد الأوس رضي الله عنه, كما أن سعد بن عبادة سيد الخزرج, فحكم فيهم وقد جاء على حمار, ولما أقبل قال رسول قوموا إلى سيدكم, قوموا إلى سيدكم يعني معناه أنهم يقومون إليه يستقبلونه ويصاحبونه, وهذا يدل على أن القيام إلى الرجل من أجل مصافحته أو معانقته أو استقباله وتكريمه بالمصاحبة بالدخول, فأن ذلك سائق, لأن الرسول قال قوموا إلى سيدكم. والقيام يعني ثلاث أصناف, في قيام إلى الرجل وقيام للرجل وقيام على الرجل, فالقيام على الرجل لا يجوز, يعني يكون يوقف على رأسه يعني يوقف على رأسه أن ذلك لا يجوز, لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس وهو يعني قد جحش جنبه وصلى جالسا والناس صلى وراءه قياما, فأشار إليهم أن يجلسوا ثم قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس, يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس, فالقيام على الإنسان لا يجوز, ولكنه إذا كان فيه مصلحة وحاجة وفيه يعني حفظ للإمام أو إظهار الإكرام والاحترام للإمام فإن ذلك لا بأس به، لأن المغيرة بن شعبة لما جاءوا في صلح الحديبية الكفار لما جاءوا للرسول في الحديبية ليحصل الصلح بينهم، وكان المغيرة بن شعبة قائما بالسيف على رأسه، قائما بالسيف على رأسه يعني معناه يعني احتفاء به وحراسة له ومحافظة عليه وإظهارا لعظيم منزلته عند هؤلاء الكفار الذين جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام. وأما القيام للرجل وهو أن يقوم ويجلس فقط هذا هو الذي لا يجوز، يعني كون الإنسان يقوم ثم يجلس يعني ليس من أجل مصافحة ولا ملاقات ولا يعني ممعانقة، وإنما قيام وجلوس هذا غير سائغ، يعني هذا غير سائغ، وهو الذي ورد فيه من أحب يتمثل له رجال احتراما فليتبوأ مقعده من النار. حاصل أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليقوموا إلى سيدكم يعني معناه ليستقبلونه وينزلونه ويكرمونه وهذا سائغ. فإذا القيام ثلاث أصناف، قيام للرجل وقيام إليه وقيام عليه.
قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم.
قال حكمه قال تقتل المقاتلة وتسبي الذرية، الذرية يعني النساء والأطفال، ولهذا كانوا يعني يفتشون يعني في 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 عوراتهم، فمن رأوه أنبت فإنهم يقتلونه لأنه مكلف، وإذا كان منبت يعتبر صغير فيكون رقيقا.
قال قضيت بحكم الله أو قضيت بحكم الملك. قال حدثنا
والله
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة محمد المثنى بن بشار عن غندر
هو لقب محمد بن جعفر
عن شعبة
بن الحجاج
عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف اسمه أسعد عن أبي سعيد الخدري. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني كلاهما عن ابن نمير قال ابن العلاء حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له ابن العريقة رماه في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح فاغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريظة فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية والنساء وتقسم أموالهم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام قال أبي فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل.
ثم ذكر هذا الحديث أيضا وهو يعني يتعلق ب يعني كون الرسول كون كعب كون أبي كون سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس أنه صيب في أكحله يوم الخندق، يعني معناه أنه يعني صار الدم يعني يخرج منه ويسيل سيلان، وذلك أنه أصاب عرقا يعني يسيل منه الدم وكان في ساعده أو في يده، يعني فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب له خيمة يعني في المسجد وكان يعوده، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن جبريل جاء إلى النبي وقال وضعت السلاح أو يعني فقال نحن ما وضعناه، وجاء ثم يعني قال اخرج إلى بني قريظة فخرج إليهم، وكذلك يعني نزلوا نزلوا على حكمه فجعل الحكم فيهم لسعد ابن معاذ وحكم بقتل المقاتلة وسبي الذرية.
هنا نص قال وأن تسبى الذرية والنساء.
الذرية والنساء يعني الذرية يراد بها الأولاد إذا عطف عليه النساء، لكنه أحيانا يأتي الذراري ويراد بها مجموع يعني مجموع الرجال النساء والصبيان.
الإسناد الثاني قال حدثنا أبو كريب عن ابن نمير عن هشام قال قال أبي فأخبرت.
يعني هذا لا يؤثر، لأن يعني هذا الذي قال أنه حكم بحكم الملك ومر في الأحاديث السابقة يعني متصلة.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سعدا رضي الله عنه قال وتحجر كلمه للبرء فقال اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها، فانفجرت من لبته فلم يرعهم، وفي المسجد معه خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم، فإذا سعد جرحه يغذ دما فمات منها.
بعد
قال وحدثنا علي بن الحسين بن سليمان الكوفي قال حدثنا عبد عن هشام بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال فانفجر من ليلته فما زال يسيل حتى مات، وزاد في الحديث قال فذاك حين يقول الشاعر ألا يا سعد سعد بني معاذ فما فعلت قريضة والنظير، لعمرك إن سعد بني معاذ غدا تتحمل له الصبور، تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور، وقد قال الكريم أبو حباب أقيموا قينقاع ولا تسيروا، وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور.
ثم ذكر يعني هذا الحديث يعني أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان قد جرح يوم الخندق وكان في خيمة في المسجد وأن جرحه تماثل للشفاء والبرء والاندمال، وأنه سأل الله عز وجل يعني إن كان بقي من قتال الكفار الذين أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ستكون الحرب يعني معهم أن يبقيه حتى يقاتل هؤلاء القوم الذين أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وآذوه، وقال يعني وإن كنت يعني وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، يعني ينفجر هذا الجرح يعني ليموت يعني بسبب ذلك فيحصل الشهادة لكونه قتل أو مات بسبب الجرح الذي حصل في سبيل الله وانفجر وصار يغذ يعني يسيل يعني من الدم، حتى كان بجوارهم خيمة لأناس آخرين فكان الدم يعني يسير إليهم، فقالوا ما هذا الذي يأتينا منكم يا خيمة، وإذا هذا الدم يأتي من جرح سعد بن معاذ رضي الله عنه وقد مات. نعم.
قال فانفجرت من لبته.
قال من لبته يعني من نحره أو من يعني وقيل من في الرواية أخرى من ليلته يعني من ليلته. نعم بدل لبته. نعم.
فإذا سعد جرحه يغذ دما
يغذ يسيل يصب ويسيل.
ألا يا سعد سعد بني معاذ فما فعلت قريضة والنظير لعمرك.
لعمرك هذه كما هو معلوم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، يعني كلمة لعمرك ليست قسم وإنما هي كلام مؤكد من مؤكدات الكلام، وقد جاءت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه ففي الحديث الصحيح أن الرسول عليه السلام قال بحق الذين يعني بسعد الخدري والذين معه الذين رقوا سيد القوم, قال لعمري لمن أكل برقية باطلا لقد أكلت برقية حقا لعمري, هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها لعمري ما أتم الله عمرة وحج من لم يطف بين الصفا والمروة لعمري. فإذا هي من الألفاظ المؤكدة وليست من قبيل القسم. نعم.
قال تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور. وقد قال الكريم أبو حباب,
هو مقتول بها عبد الله بن أبي,
أقيموا قينقاع ولا تسيروا وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور.
ميطان هذا كالجبل.
قال حدثنا علي بن حسين بن سليمان الكوفي عن عبده
بن سليمان
عن هشام بهذا الإسناد. قال رحمه الله تعالى وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويري بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انصرف عن الأحزاب ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة, فتخوف ناس من فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة, وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. قال فما عنف واحدا من الفريقين.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما يعني أراد الذهاب إلى بني قريظة وقال لا يصلي أن أحدكم الظهر, يعني هكذا جاء في مسلم وجاء في صحيح البخاري العصر إلا في بني قريظة, وأنهم يعني ذهبوا ولما كانوا في أثناء الطريق يعني منهم من صلى العصر قبل يعني في وقتها ونزلوا وصلوا. يعني هذا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي إن أحدكم الظهر كما في مسلم والعصر كما في البخاري إلا في بني قريظة, وأنهم يعني انطلقوا وأسرعوا ولكنهم في أثناء الطريق وفي يعني صلوا الصلاة في وقتها لصلاة العصر, وقالوا أن المقصود من قوله لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة المقصود الإسراع, والصلاة لها وقت معين لا تؤخر عنه, ويعني أوقاتها ثابتة ومستقرة ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا يصلي العصر إلا في بني قريظة يعني من أهل إسراع فصلوا, وفيهم من أخروا يعني حتى صلوا يعني كان بعد المغرب, والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنف على أحد منهم, وذلك أنه يعني كل منهم اجتهد, والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. وهؤلاء الذين يعني صلوا في أثناء الطريق أدوا الصلاة في وقتها ولم يخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن فهموا أن المقصود الإسراع وليس المقصود تأخير الصلاة, وأولئك فهموا أنهم يستمرون ولو أخرت الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يعنف على أحد منهم, ولا شك أن الذين صلوا الصلاة في وقتها يعني هم الذين حصل منهم الموافقة لما جاءت به الأدلة من المحافظة على الصلوات في أوقاتها وأنها لا تؤخر عن أوقاتها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قال من أجل الإسراع لا من أجل أنهم يؤخرون الصلاة ولا يصلونها إلا إذا وصلوا ولو خرج الوقت. و يعني بعض أهل العلم تكلموا على مسألة الظهر والعصر وقالوا إن من الناس من كان لم يصل الظهر ومنهم من صلى الظهر, فيعني يكون يعني ذلك خطاب أو ما جاء يعني خطاب لمن يصلي الظهر بأنه لا يصليها إلا في بني قريظة، وهذا إلى الذين صلوا الظهر وبقيت عليهم العصر لا يصلونها إلا في بني قريظة. كيف قال النووي في هذا في الجمع بين الحديثين في مسلم والبخاري؟
قال ورواه البخاري في باب صلاة الخوف من رواية ابن عمر أيضا قال لنا قال صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، وقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد ذلك منا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. أما الجمع بين الروايتين في كونها الظهر والعصر فمحمول على أن هذا الأمر كان بعد دخول وقت الظهر، وقد صلى الظهر بالمدينة بعضهم دون بعض، فقيل للذين لم يصلوا الظهر لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة، وللذين صلوها بالمدينة لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. ويحتمل أنه قيل للجميع لا تصلوا العصر ولا الظهر إلا في بني قريظة، ويحتمل أنه قيل للذين ذهبوا أولا لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة، وللذين ذهبوا بعدهم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. قال وأما اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها وتأخرها فسببه أن أدلة الشرع تعارضت عندهم، لأن الصلاة مأمور بها في الوقت، مع أن المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد الظهر أو العصر إلا في بني قريظة المبادرة بالذهاب إليه، وألا يشتغل عنه بشيء، لا أن تأخير الصلاة مقصود في نفسه من حيث إنه تأخير، فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظرا إلى المعنى لا إلى اللفظ، فصلوا حين خافوا فوت الوقت، وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته فأخروها، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين لأنهم مجتهدون، ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى ولمن يقول بالظاهر أيضا، وفيه أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاد إذا بذل وسعه في الاجتهاد، وقد يستدل به على أن كل مجتهد مصيب. وللقائل
هو لا شك أنه مصيب أجرا، كل مجتهد مصيب أجرا، لكن يعني ليس كل مجتهد مصيب حقا، كان قوله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الأخطأ فله أجر واحد.
وللقائل الآخر أن يقول لم يصرح بإصابة الطائفتين بل ترك تعنيفهم، ولا خلاف في ترك تعنيف المجتهد وإن أخطأ إذا بذل وسعه في الاجتهاد،
لأن من صلى الصلاة في وقتها وبادر صلىها في وقتها، والذي فهم التأخير صلىها قضاء بعد فوات وقتها.
قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي عن جويرية بن أسماء النافع عن عبد الله. انتهى الباب.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول يستدل بعضهم بحديث لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة على تعدد الحق، فهل هذا صحيح؟
أنا سبقا قلت أن هناك اختلاف تضاد واختلاف تنوع، فتعدد الحق يكون في اختلاف التنوع، مثل ألفاظ الاستفتاح وألفاظ الأذان وألفاظ التشهد، يعني فهذه كل ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فيها فهو حق، ومن أخذ بأي واحد منها مما صح فهو على حق، يعني فاختلاف التنوع كل مجتهد مصيب حقا وأجرا، وأما اختلاف التضاد كل مجتهد مصيب أجرا، وليس كل مجتهد مصيب حقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتهد وأخطأ، من إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فتقسيم الرسول صلى الله عليه وسلم المجتهدين إلى مصيب ومفضل يدل على أنه ليس كل مجتهد مصيبة، يعني في اختلاف التضاد، وهذا من هذا القبيل، لأن هذا ليس من قبل اختلاف التنوع، ولكن هذا فهم اللفظ، هذا تمسكوا بلفظ اللفظ، وأولئك تمسكوا بالمحافظة على الأوقات، مصادر كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في الأوقات.
أحسن الله إليك.
إنما الصلاة تؤخر إذا نام الإنسان عنها أو نسيها، من نام عن صلاة ونسيها بل يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
أحسن الله إليك، كيف الجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلى كل يهودي، وأنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي؟
يمكن يعني إذا كان أنه بقي يعني معناه أنها يعني كونه يبقى يعني أشياء نوادر وما إلى ذلك ما يعارض يعني قضية إجلاهم وخلو الأرض منهم، وكونه يبقى يعني فيهم ناس يعني أفراد يعني قليلين جدا، يعني هذا قوله مرهون ليهودي يعني هذا يفيد يعني يفهم منه أنه موجود، لكن لا يعني ذلك أنه إذا وجد يعني عدد قليل وقال أن ما حصل مقصود.